الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل كلامنا في السلسلة التي سميناها ومحياي لله رب العالمين. قلنا أننا سنتكلم كل يوم أحد كل أسبوع عن اسم أو صفة أو فعل من أفعال الله عز وجل أو من أسمائه أو من صفاته، وتكلم عنه بإيجاز، ثم نسأل أنفسنا هذا السؤال: كيف نحيا بهذا الاسم؟ كيف نحيا مع هذه الصفة؟ كيف نتعامل مع الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم أو تلك الصفة أو هذا الفعل؟ وكلمنا الأسبوع اللي فات عن صفة الكلام، أن الله عز وجل يتكلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن عباده ويتكلم مع عباده ويتكلم سبحانه وتعالى مع الملأ الأعلى. وقلنا أن هذه الصفة تواترت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثير جدا من الآيات ومن الأحاديث تكلمنا أو ذكرنا طرفا منها أن الله عز وجل أثبتنا له هذه الصفة كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. وقلنا إن الله عز وجل حينما يتكلم سبحانه وتعالى فإن هذا الكلام يقتضي تفاعل. لازم لما تعرف هذه الصفة من صفات الله عز وجل لابد أن تسمع، أو حينما تتعامل مع كلام الله لازم تسأل نفسك: أتعامل زي مع هذا الكلام؟ تشوف مثلا زي ما ضربنا مثل دلوقتي بموسى عليه السلام حينما كلمه ربه، قال إيه أول كلمة قالها موسى عليه السلام بعد أن تكلم مع ربه عز وجل؟ قال: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. وده له دلالة مهمة جدا، أن موسى عليه السلام بعد أن تكلم مع الله سبحانه وتعالى وسمع كلام الله جل وعلا ازداد الشوق في نفسه، حصل نوع من أنواع التأثر القلبي. فعمل إيه سيدنا موسى عليه السلام؟ أراد أن يزيد، أراد أن يقترب أكثر، فعايز يتخطى مرحلة الكلام إلى مرحلة إيه؟ إلى مرحلة الرؤية. فقال: ربي أرني، أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآيات. الشاهد هنا إيه؟ إن موسى عليه السلام لما استشعر معنى أن الله سبحانه وتعالى يكلمه لم يطق أن يقتصر فقط على الكلام، بل لم يجد صبرا على هذا وأراد أن يزيد، أراد أن يقترب أكثر، ازداد منسوب الشوق في قلبه. يبقى لي تفاعل من سيدنا موسى عليه السلام. كذلك هناك نوع آخر من التفاعل الذي ذكرناه في موقف الملائكة. الملائكة عليهم السلام حينما يسمعون كلام الله جل وعلا تفاعلهم بيبقى ازاي؟ كيف يتعاملون مع كلام الله ومع أوامر الله عز وجل؟ تلاقي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن الملائكة إذا قضى الله أن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كأنما هو سلسلة على صفوان صعقه. لما يسمعوا أوامر الله، قضاء الله عز وجل في الملأ الأعلى، أن الله سبحانه وتعالى قضى أمرا، تلاقيهم كلهم سقطوا خضعانا خاضعين لأمر الله جل وعلا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كأنما هو سلسلة على صفوان. فإذا سمع أهل السماوات ذلك الصوت الفظيع ده، صوت شديد جدا، صوت تفاعل الملائكة مع أمر الله مع كلام الله، صعقوا وخروا. ثم يقومون فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق كما في الآيات. الشاهد أن كلام الله عز وجل أثر فيهم تأثيرا مختلفا. يبقى هنا في نوع من التأثير بالاشتياق والزيادة في الشوق، وفي نوع تاني بالخضوع والخشوع والسمع والطاعة، وهذا تصرف الملائكة. إذن عندنا معاني مختلفة. شفنا آدم عليه السلام وتفاعله مع كلام الله عز وجل حينما قال له الله سبحانه وتعالى بعد أن وقع آدم عليه السلام في المعصية، فقال الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا كلامه الله عز وجل يكلم آدم عليه السلام، فكانت النتيجة على طول كان التفاعل من سيدنا آدم عليه السلام أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقلنا أن الإنسان إذا وضع نفسه مكان آدم لوجد أن هذا النداء ينطبق عليه. ما فيش حد مننا إلا وقصر في أمر من أوامر الله، ما فيش حد مننا إلا وقصر في معصية من معاصي، كلنا خطاؤون، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. فإذا تمثل الإنسان أن الكلام الذي وجه لآدم عليه السلام قد وجه له، أن كلمة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فيتفاعل نفس تفاعل سيدنا آدم عليه السلام فيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يسارع بالتوبة، يسارع بالإنابة، يسارع بالتفاعل مع هذا الأمر وهذه المعتبة أو هذا العتاب من عتاب الله عز وجل لآدم عليه السلام. كذلك هناك من تعامل مع القرآن بهذا المنطق، في ناس تعاملت مع القرآن إن هو المخاطب، وده أعظم أنواع التفاعل مع كتاب الله عز وجل. لما يتعامل مع القرآن بيتعامل أنه حاجتين، الأول أنه كلام الله، ودي واقفة مش كلمة كده نظرية وخلاص، الملك سبحانه وتعالى يتكلم. فلما تسمع القرآن في الصلاة في الراديو وانت راكب العربية وانت راكب مواصلة وانت بتقرأ في كتاب الله عز وجل في المصحف وانت ماسك المصحف نفسه، تستشعر هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله الممدود طرفه بأيديكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. القرآن حبل الله الممدود، يعني حبل الله الممدود يعني صلة بينك وبين الله عز وجل، علاقة وثيقة بين العبد وبين الله عز وجل. لكن هذه العلاقة الوثيقة بعد أن تتأمل مقامها عند كلام الله عز وجل، تيجي بقى المقام الثاني أنه كلام موجه إليك، أنه كلام موجه إليك. ولذلك ده عايزة نضرب بها أمثلة، نشوف زي ما قلنا مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما كان يمسك بكتاب الله عز وجل ويضمه إلى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي. هنا هو عنده الإحساس ده، عنده التقدير والتوقير والتعظيم لهذا الكلام. ثم بعد ذلك أورث هذا الحب، فحب كلام الله عز وجل، فكان يضمه إلى صدره بهذا الإحساس. ده مش كلام عادي، ده مش كتاب كأن عبد الله بن مسعود يعلم الأمة، يقول ده مش مجرد كتاب كده وبتقرأ كده تاخد لك حسنتين وتمشي، لا 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 أبدا، هذا كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. هذا معنى عظيم، إن الإنسان يحس هذا أحسن الكلام وأحسن الحديث ومالك الكلام كلام الله عز وجل. في كلام إيه أحسن من كده؟ تجد على العكس تماما، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، في ناس تلاقيها تدور على لهو الحديث، عايز يكلم كلام ملوش قيمة، يسمع كلام يضحك، يسمع أغاني، يسمع أي حاجة، عايز يدور على أي كلام وخلاص، في حين أن كلام الله عز وجل علاقته به علاقة فاترة، علاقة ضعيفة. لما كثير من الناس تيجي تسألك تقول لك يعني إيه، الواحد عايز يبطل بقى سماع أغاني ولا يبطل فرجة على حاجات مش كويسة، هقول له املأ القلب. القلب إذا امتلأ بكلام الله عز وجل، القلب وعاء، وهذا الوعاء لا يختلط فيه الحق والباطل، ما يحبوش يختلطوا مع بعض، عارفين كده المثل بتاع الزيت والمية، الزيت والماء لا يختلطان، تجانس مختلف، بتلاقيهم دايما إيه، واحد هيطرد التاني. ولله المثل الأعلى، الحق والباطل لا يختلطان أبدا، ده زبد وده إيه، ما ينفع الناس. أما ما ينفع الناس كما قال الله عز وجل فيمكث في الأرض، وأما الزبد إيه قبلها فيذهب جفاء. فالإنسان كلما ملأ قلبه بهذا المعنى أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، كلام ذا نتعامل معه تعامل مختلف، هذا كلام ربي، زي ما ابن مسعود عليه رضوان الله كان يضم كتاب الله عز وجل إلى صدره وكان يقول كلام ربي كلام ربي، يبقى ده معيار جميل إن هو كان مستشعر المعنى الأولاني اللي قلته لك في التعامل مع كلام الله، أن هذا كلام الله. طب ما احنا عارفين، لا مش عايزين بقى قلنا المعرفة العادية دي، احنا قلنا بندي هذه السلسلة لنتجاوز مرحلة المعرفة السطحية، لا عايزين نتأمل الملك يتكلم، وهذا الكلام أول حاجة دي لوحدها كفاية أنا ويتكلم، ثم يأتي المقام الثاني أن هذا الكلام موجه لك، أن هذا الكلام لي ولك. لما يخاطب الإنسان لابد أن يعي أن هذا الكلام له، فتبدأ تعمل إيه، تعمل ماذا؟ مثلا سيدنا الفضيل بن عياض عمل، الفضيل بن عياض لما سمع ألم يأني للذين آمنوا، قال طب من الذين آمنوا، قال ده أنت قاطع طريق، ده أنت راجل حرامي، لا بس مؤمن، هو شايف يعني سبحان الله، لو لقيت أفجر الخلق وتيجي بس يذكر أمامه الكفر أو ينفى عنه الإيمان يمسك فيك أنت، ده أنا مؤمن أحسن منك، مع أنه في كل العبر، لكن لا، الإيمان خط أحمر كما يقولون، لا يرضى أبدا إنسان أن ينزع عنه الإيمان، إنسان مسلم فطرته سليمة يقول لك تنزع عني الإيمان، لا والله أفجر الخلق. فالفضيل بن عياض سمع للذين آمن، طب ده أنت بتفجر وبتضغى وبتقطع الطريق، بس أنا مؤمن مصدق بوجود الله عز وجل، تصديق مفروض بقى يقتضي القادمة، تصديق يقتضي القبول والانقياد، مش تصدق كده وخلاص زي إيمان كثير من الناس، كثير من الناس مصدق إن في إله، طب فين تعاملك، فين طاعتك، فين سمعنا وأطعنا، فين استسلامك لهذا الإله. هنا بقى نجد التعامل مع كلام الله. سمع الفضيل هذه الكلمة، ألم يأني للذين آمنوا، قالك طب من الذين آمنوا، فربنا بيستبطئني كما قال عبد الله بن عباس، استبطأ الله قلوب المؤمنين، فقال على طول الفضيل بن عياض رد مباشر، قال بل أنا يا رب، أنا يا رب بتستبطئني، بتقول لي ألم يأني، بل أنا يا رب، آن الأوان. فإذا به يسارع بالتوبة تفاعلا مع كلمة من كلمات الله، مع آية من آيات الله. مثال تاني، سيدنا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا أبو الدحداح صحابي جليل، سمع قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مين يقرض ربنا، فعلى طول ترجم الكلام ده ليا، أنا الكلام من كده بيتقاله خلاص، هذا كلام لي، على طول سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حبي يعني يتأكد المعنى اللي وصل له ده معنى صحيح ولا لا، فقال يا رسول الله أو يستقرضنا ربنا، أو يستقرضنا ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذا بأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول كان عنده بستان عظيم الشأن، وله يعني زي ما بيقولوا شن ورن، الناس كلها بتتكلم عن عظمة هذا البستان وجماله وسعته، فقال يا رسول الله البستان قرض لله، بستان قرض لله عز وجل، ثم يرجع ليخبر زوجه مراته، فإذا بها يعني تعطي تمرة لولدها، تمرة لسه الابن بيأكلها لسه بيحطها في بقه، فمن خارج البستان، لا خلاص ده بقى محرم علينا مش بتاعنا. شوف التفاعل، شوف الإحساس بواقعية الأوامر والنواهي. فقال يا أم الدحداح البستان قرض لله، البستان قرض لله. فالمرأة على طول تفاعلت هي كمان، فتخرج التمرة من في ولدها، طلعها من بق الابن كده وتخرجها وتقول للابن تعلمه برضو نفس المعنى، عايزين نعلم ولادنا المعاني دي. لا خلاص ده بتاع ربنا ما عادش بتاعنا، احنا لنا ممكن مال تاني ندور عليه، لكن هذا اصبح مال الله نتيجة لايه؟ نتيجة لامر من اوامر الله، او حتى مش امر، ده نداء. يا من ذا الذي يقرض، سؤال مين اللي يقرض ربنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال لك انا، زي ألم يأني أنا، بل أنا يا رب، على طول يأخذ الكلام على نفسه. سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، على طول قال إيه؟ بلى يا رب. تفاعل، تفاعل سريع، بلى يا رب نحب أن تغفر لنا، والله لا أقطع عنه نفقة أبدا. كنت في مصلحة من المصالح من عدة أيام، مصلحة يعني بنخلص يعني أوراق وكده، فأحد الموظفين حصل بينه وبين واحدة من المواطنين مشكلة، وحصل إن هي يعني ممكن تكون تعدت عليه باللفظ أو تجاوزت في الكلام ثم انصرفت. فجي الموظف ده أول ما مشيت قعد يشتم ويزعق، وأنا هوريها، هي كانت في مدرسة، انا هطلع عين ابنها، انا مش عارف ايه. فعلى طول حضرني في هذا الوقت هذه الايه، فقلت نذكره، فذكرته بهذه الكلمات، قلت له يا اخي اعفو عنها. هل انت ما سمعتش بتقول ايه؟ قلت له ما تعفوش عنها، لها لو لها مش هتؤجر، هي انت ما تعرفهاش اصلا، يعني مين دي اصلا؟ انا ما تعرفهاش، الله أعلم طبعا كل الناس يعني فوق الرأس، لكن ما عمره ما يعرفهاش، عمره ما هيقدر أنه يعفو عنها لأجلها. قلت له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله يشهد أن هذا الرجل كان فيه خير. قال لي والله معك حق، خلاص مش هنعمل حاجة. كان ممكن يؤذي أو ممكن يزداد غيا أو ممكن يبدأ تبقى مشكلة كبيرة، لكن سبحان الله العظيم لو الإنسان تعامل مع كلام الله عز وجل أنه هو المخاطب، لو بس يعني عمم المسألة شوية لما يسمع يا أيها الذين أمنوا أو أي نداء أن هذا الكلام لي أنا، هتجد الامتثال أسهل بكثير، لأننا يعني الأصل في القلوب أنها مؤمنة بالله عز وجل، قلوب المسلمين، فمش ممكن أبدا تيجي تقول له الله الذي تؤمن به، الذي تحبه، الذي توقره، الذي تعظمه، بيقول لك أنت اعمل كذا وتقوم إيه؟ تقول لا لا لا، هذا قلب اليهود. اليهود هم اللي عملوا كده لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم على لسان موسى عليه السلام، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلي بالك هنا الكلام بقى مش عام، هو بيقول لهم إيه؟ إن الله يأمر الناس، يأمر الخلق، يأمر المؤمنين، قال إن الله يأمركم، يأمر مين؟ بني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تلاقي نتيجة عجيبة جدا، تعرفك قلب بني إسرائيل أو قلب طغاة بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام في هذا الوقت، إلا من آمن منهم، وما آمن معه يعني إلا نذر يسير جدا، وبرضه بهذه الصفات أغلبهم كان فيهم صفات غلظة. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه القصة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، عشان تعرف ان معيار التعامل مع كلام الله هو القلب. القلب القاسي ما يعرفش يطيع، ما يعرفش يتعامل ان الكلام ده له. بنو اسرائيل كان الكلام موجه لهم مباشرة، فقال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، على طول كانت الاجابة عجيبة جدا. قالوا اتتخذنا هزوا، طب ايه اللي دخل سيدنا موسى في الموضوع؟ هو سيدنا موسى هو اللي بيأمرهم؟ سيدنا موسى رسول مبلغ عن الله، إنما من الذي أمرهم؟ الله سبحانه وتعالى. يوم على طول يدور على أي حاجة تصرف الأمر ده عن إنه يكون أمر من أوامر الله، أنت بتتريق علينا؟ بيقولوا كده أتتخذونه هزوا؟ بيقولوا النبي مكلم من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام يقول له أتتخذونه هزوا؟ فتحس موسى صعق من هذه الإجابة، فقال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إيه الكلام ده؟ موسى عليه السلام يجهل؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. على طول يبدأ يسأله، طب ما تذبح، ما هو الأمر عام. يبدأ عايز يجادل، إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تلاقي كل شوية ادع لنا ادع لنا. وتلاقي سيدنا موسى دايما تلاحظ حاجة جميلة جدا في كل إجابة من هذه القصة العجيبة التي تحتاج منا إلى وقفات. تلاقي كل إجابة من إجابات سيدنا موسى ما يقولش إنها بقرة صفراء، ما يقولش إنها بقرة لا ذلول، دايما تلاقي يقول إيه؟ إنه يقول. لاحظ كويس كل كلمة وكل مفردة من مفردات القرآن، إنه يقول، مش أنا اللي بقول، أنا ما جيبش من عندي، إنما هذا كلام الله، هذا أمر الله، وهذا هو معيار الداعية، معيار من أراد أن يوجه الناس، معيار أن من أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. ما تنسبش الكلام لنفسك، أنت مين؟ أنت عبد. لكن كما قال الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فإيه؟ فبما يوحي إلي ربي. اللي يخليني أهتدي، اللي يخليني أقول كلام صحيح، أن أتكلم بالوحي، أن أتكلم بكلام الله، وإن اهتديت فبما يوحي إلي، مش بكلامي أنا. فموسى عليه السلام بيوصل هذا المعنى في كل إجابة، كل ما يسألوه سؤال يقول لهم إيه؟ إنه يقول، إنه يقول، إنه يقول إنها بقرة صفراء، إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسحق الحرث مسلمة لا شيئة فيها. تلاقي ربنا يقول إيه بعدها عشان يعرفك مع كل ده؟ إنه يقول، وفي الأول يأمركم، يأمركم، وبعد كده فافعلوا ما تؤمرون. شوف كم مؤكد الكلام ليك أنتم، كلام موجه لبني إسرائيل، اذبحوا بقرة. فربنا يقول في الآخر إيه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. في الحقيقة مش عايزين، صعبوا على نفسهم جدا، ليه؟ مش عايز، مش عايز يلاقي، عايزين نقعد نضيق الاختيار، نضيق المصفى عشان ما نلاقيش البقرة دي. فهو صعب أن تذبح بقرة. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أتريهم هم أصلا مش عايزين يفضحوا نفسهم، مش عايزين يفضحوا من قتل نفسا، مش عايزين كل ده، عايزين يفضلوا على غيهم. فتلاقي على طول ربنا فسر هذا الموقف في الآيات التي بعدها، إيه اللي عملوه بني إسرائيل، إيه سبب اللي بيحصل ده كله؟ قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قلب الإسرائيلي إنجاز التعبير، قلب هذا الإنسان الذي طالما ذكر الله عز وجل له لنا صفاته، قلب قاسي أقسى من الحجر، يسمع كلام الله يقول سمعنا، مش ما سمعناش، ما ينكرش، ما يقولش لا أنا ما سمعتش، أنا الأمر ما وصليش، زي ما بعض الناس دلوقتي تتذاكى، أصلا ما عرفش، حدش قال لي، هو عارف، لكن لا دول سمعنا، لكن قال بعدها إيه؟ وعصينا. حاجة عجيبة جدا. للأسف في بعض الناس موجودين في هذه الأيام بينطبق عليهم هذا الفعل. أنا مش عارف، مش عارف كيف وصلت القلوب إلى هذا. تقول له يا أخي اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا كذا، ربنا نهى عن كذا، ربنا أمر بكذا، تأمره أو تنهاه مش بكلامك لكن بالوحي، ومع هذا لك يا عم ربنا يهدينا واخدنا على جناحك. هلا يا أخي، الله عز وجل على الأقل حتى وإن لم تمتثل، المسلم بقى اللي قلبه رقيق، حتى لو هو مش قادر، ممكن إنسان يضعف، ممكن إنسان لا يستطيع أن يطيع كل الأوامر والنواهي، لكن على الأقل بيعترف بتقصيره، ما بيكبرش، ما بيقولش ساعتها لا 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 أنا اللي صح وأنت اللي غلط. لا بيقول إيه؟ ادعي لي ربنا يهديني، ربنا يتوب علي إن شاء الله بإذن الله أتوب، ربنا يكرم كده وربنا يقويني وأقلع عن هذا الذنب أو أطيع الله عز وجل هذه الطاعة اللي أنا مقصر فيها. هذا هو المؤمن صاحب القلب الرقيق، صاحب القلب الذي يتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. زي ما شفنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نموذج، تقارن بين كلمة سيدنا أبو بكر ومن كلمة بني إسرائيل. سيدنا أبو بكر مع أن الكلمة الأصل أنها عامة، صحيح احنا عارفين أن سبب النزول في سيدنا أبو بكر وسيدنا مصطح احنا عارفين، لكن اللفظ نفسه عام. ولا يأتلي أولو الفضل، أولو الفضل ده أبو بكر بس، سيدنا أبو بكر فقط، يعني عمر مش من أولي الفضل، يعني أبو عبيدة مش من أولي الفضل، كل الصحابة إن شاء الله من أولي الفضل، لكن على طول سيدنا أبو بكر خد الكلام على نفسه، قال يا رب بلد نحب أن تغفر لنا لا أقطع عنه نفقة بعد اليوم. خلاص المسألة انتهت. ليه؟ عشان الكلام ده ليا، الكلام هذا موجه لي أنا. على طول لما سمعوا آيات النهي عن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ سؤاله هل أنتم منتهون؟ هتبطلوا؟ على طول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في السنن والسير الصحيحة أنهم أجابوا. احنا عايزين يا إخواننا نتعلم نجاوب كلام ربنا، لما نشرح كلام ربنا نجاوب نجيب. وهنقول دلوقتي أهم معيار وأهم تعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا التعامل هو الإجابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا كلمة فهل أنتم منتهون، كلام لينا احنا مش لحد، مش للجيران، ليا وليك. فقالوا انتهينا، على طول انتهينا يا رب، على طول يا رب خلاص المسألة انتهت، انتهينا يا رب. ليه؟ لأن خد الكلام على نفسه. لما نزلت آخر آيات سورة البقرة، إن تبدوا في أنفسكم أو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، طلعوا عن النبي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طلعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نزل عليك من الصيام والصلاة والصدقة فأطعنا، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيق، مش هنقدر إن احنا نتحاسب على ما في نفوسنا، ده تصرف طبيعي متفاعل مع القرآن. أنا هتحاسب على الخواطر؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طب أنا ما عملتش حاجة، ده كان ابتلاء اختبار، ربنا لا يظلم أحد لكنه اختبار، هتطيعه ولا لا؟ فعلى طول راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كذا كذا الكلام اللي قلناه، احنا هنطيع الآية دي ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، عطول بيعلمنا وبيعلم الأمة بقى كيف نتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع الأمر والنهي، كيف نتعامل مع ال- 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 النداء الرباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، كلمة سمعنا وأطعنا ده الميثاق، سمعنا بعد ما تؤمن بصفة الكلام ان ربنا بيتكلم، وانت سمعت الكلام على طول تأتي بقى التعامل زي ما مشينا او زي ما قلنا هنمشي، الاسم او الصفة نثبتها ثم يأتي التعامل. سمعت كلام الله على طول النتيجة ايه؟ أطعنا. ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، وحط كده خط تحت كلمة وزلقت بها ألسنتهم، يعني قعدوا يكرروها حتى أصبحت على الألسنة سهلة يسيرة، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، خلاص هو ابتلاء صعب بس هنطيع، هنعمل إيه؟ ما نقدرش نقول سمعنا وعصينا، إحنا مش بني إسرائيل، إحنا بنطيع الله عز وجل لأننا نؤمن بأنه هو الملك الذي يحق له أن يأمر وينهى. ناس كتير عايزة ربنا سبحانه وتعالى خالق بس، لما تيجي تسأله ربنا اللي خلقني، والله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، الله عز وجل هو الذي أعطاني وهو الذي رزقني، مش هينكر الكلام ده كله، عنده أصل الإيمان موجود، بس هو بس كده ده يعني الخلق وخلاص. ويغفلون قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر مش الخلق بس، عيب اللي بيعملوا كده، عيب اللي عايز يفصل بين خلق الله وبين تدبير الله في الكون وبين حياته هو، هذا إنسان والعياذ بالله. كمن قال عنهم ربنا جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بس هنا مش بيؤمن بس ببعض الكتاب، ده بيؤمن ببعض الأسماء والصفات ويكفر ببعض. هو له الخلق وانت مؤمن بكده، لو واحد مش مؤمن ان ربنا خلقه اصلا ده مش هنتكلم معاه دلوقتي، ده ندعوه اصلا للتوحيد، ده مش حتى كتابي او جاحد او بيعبد اي شيء، ده ملحد اللي بيمكن الخلق، فده صنف تاني. انما جل الناس بيؤمنوا ان ايه، ان ربنا اللي خلقهم، حتى يعني من اصحاب الملل الاخرى يقول لك اه ربنا اللي خلقني، بس هو عنده تصور مختلف او عنده عقيده مختلفه في الله عز وجل، ممكن يكون بيشرك معه شيئا، لكن هو عارف ان ربنا اللي خلقه، عارف ان ربنا اللي له التصرف في الكون. لكن تيجي المشكله الثانيه بقى، والامر كما اثبتت له الخلق تثبت له الامر، وعندما تثبت الامر لابد ان تمتثل للامر قدر الوسع، زي ما قلت لك مش قادر خلاص بتقول انا ضعيف ويا رب تب علي وساعدني. لكن المشكله ان هناك من يفصل بين الخلق والامر. الصحابه لا، على طول سمعنا الامر، النتيجه التعامل، سمعنا واطعنا، فاهم الطريقه ازاي هتعامل ازاي مع هذا السماع، سمعت كلام الله وامره خلاص اطيع. نزل التخفيف على طول بقى، جالهم التخفيف بعد كده، فنسخت الآية اللي قلتها بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، على طول خلص خلصت المسألة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم في هذه الآيات ماذا يقولون، ماذا كيف يتعاملون مع الله. لكن ليه؟ لأنهم قالوا في الأول وقالوا سمعنا وأطعنا، طب أنا مش هقدر أوفي الطاعة 100%. بعدها ربنا علمهم يقولوا إيه؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الأصل سمعنا وأطعنا، حصل زلات، حصل أخطاء، حصل تقصير، ثم قيل إيه؟ غفرانك ربنا، أنا مش ممتنع عن الأمر، مش ممتنع عن الطاعة، لكن أنا ضعفت، بتوب وبستغفر وبرجع لربنا سبحانه وتعالى. هذا هو التعامل الحقيقي. كما قلت ينبغي أن ندرك أمران في هذه المحاضرة وفي هذه الصفة أجل نتكلم عنها، تدرك أن الله يتكلم وتدرك كلامه، تعظم هذا الكلام، تكون النتيجة اللي هي بقى النقطة الأساسية بقى اللي هنكمل بيها أن تستجيب. قلت لك المرة اللي فاتت نبذة عن الموضوع ده، كيف أن أي نداء في الدنيا كلها، أي نداء على طول متوقع أن يجاب. لو واحد نادى ثم لم يجب، واحد نادى على التاني والتاني اللي نودي ما سألش فيه، أعرض عنه، هتفسرها بإيه؟ يا إما ما سمعش، يا إما سمع ومش مهتم إنه يجيب. لكن نداء ولم يتم الإجابة عليه ده شيء غير مبرر، غير مفهوم، ما بيجاوبش ليه؟ لما يا محمد طيب أنت ما بتجاوبنيش ليه؟ يا إما أنت زعلان مني. وسبحان الله، حد يزعل من ربنا؟ مش ممكن، محدش يقدر اصلا يجرؤ انه يقول كلمه زي دي. لا، يا اما انت متغافل، سامعني بس عامل نفسك مش سامع، ودي مصيبه. ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك كالانعام او اشد غفله. اولئك كالانعام ليه؟ لان هؤلاء حينما يغفلون عن الله عز وجل فهم اسوأ من الانعام. الانعام البهائم اعزكم الله تعرف السبب من خلقها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، مش شيء تشمل الأنعام، فالأنعام تسبح، أما الغافل أولئك هم الغافلون الذين والعياذ بالله تغافلوا عن أوامر الله وتغافلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، تغافلوا عن الاستجابة لله. ولذلك بتلاقي الآيات مؤثرة أوي في الباب ده. تسمع مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لإيه؟ لما يحييكم. المصلحة الراجعة على من؟ على الإنسان نفسه الذي يستجيب. حينما يستجيب لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حينما تستجيب له فأنت تستجيب لله، لأن الرسول لا يتكلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه الاستجابة تحييك أنت. ولذا قال بعدها: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بين المرء في قلب، بيحال بينه وبين الاستجابة. القلب اللي قسى لهذه الدرجة، الذي حيل بينه أصبح على القلب جدار، جدار من الذنوب والمعاصي، جدار من الران. هذا هو القلب الذي لا يستجيب. إنما قلب المؤمن، قلب الحي، ألا مش هيستجيب ليه؟ إيه اللي ما يخليهوش يستجيب؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بأهل الكتاب، قال: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست القلوب، وزي ما قلت لك معيار الإجابة في القلب. لما بني إسرائيل ما جاوبوش ليه؟ ثم قست قلوبكم، عشان قلوب قاسية، قلوب كالحجارة. إنما لما يطيع ويستجيب المؤمنون لأن قلوبهم رقيقة، قلوب حية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا كلمة صعبة، في ناس بتعرض، فما أرسلناك عليهم حفيظة إن عليك إلا البلاغ. ما لكش دعوة، خلاص أنت بتبلغ وأنت المنادي الذي أرسله الله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، على طول كانت النتيجة فآمنا، عليك البلاغ، ما عليكش غير كده. أما الاستجابة فهي تكون من المؤمن. ولذلك يقول الله: إنما يستجيب الذين يسمعون. اللي بيسمع، اللي عنده أذن حية في رأسه، وأهم من الأذن اللي في رأسه في قلبه. إنما يستجيب الذين يسمعون، على طول قال بعدها إيه؟ والموتى يبعثهم الله. موتى القلوب الميتة، خلاص بقى ده حسابه على ربنا لما يبعثه. لكن المؤمن قلب حي وأذنه منتبهة، على طول بيسمع فيطيع، على طول عنده حتة الاستجابة. أول ما نسمع يا أيها الذين أمنوا التي تكررت في القرآن عشرات المرات، عشرات المرات، كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. اسمع على طول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هي خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ربنا إما هينهاك عن شر يا إما هيأمرك بخير، لكن أنت عليك إيه؟ هذا هو التفاعل مع كلام الله. يا أيها الذين آمنوا كلام ليا، ها ماذا تريد مني يا رب؟ بما تأمرني يا رب؟ بما ستنهاني، عما ستنهاني يا رب؟ لذلك كان السلف كانوا يقولوا كلمة لطيفة جدا، كان يقولوا: لا تقل لما أمرنا، تقعدش تقول ليه وعشان إيه. فكرة الحكمة دي للناس اللي لسه عايزة تدخل الإسلام. أنت ممكن تسأل عن الحكمة من باب زيادة الإيمان، وستجد حكم عظيمة جدا في شرع الله سبحانه وتعالى، مفيش مانع. لكن في ناس بتسأل: أنا مش هعمل الحاجة إلا ما أعرف إيه حكمتها. لا يا حبيبي، أنت عبد، والعبد ما بيقعدش يصفصط. العبد يطيع. سمعت الصحابة قالوا ايه؟ سمعنا وسألنا واتقصنا وقعدنا نشوف وليه ومش ليه ونعمل دراسة جدوى في كل أمر من أوامر الله، يا ترى دراسة الجدوى دي هتنفع نعمله ولا لا؟ لا لا، ليس هذا دأب المؤمن. المؤمن بيقول سمعنا وأطعنا على طول. فكان السلف يقولوا لا تقل لما أمرنا ولكن قل بما أمرنا. الأهم من أنك أنت تسأل عن الحكمة، ممكن تسأل عن الحكمة بعد كده لتزداد يقينا ولتزداد فهما لمقاصد الشريعة، لكن أن أنت تقول ليه عشان لو ما عجبكش ما تطعش، ليس هذا هو المؤمن. لا مش ده، إنما المؤمن زي ما ربنا قال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. عايزين تقعدوا تصفصطوا زي ما بنو إسرائيل قعدوا يطولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين إن البقرة تشابه علينا، عايز يقعد يزود في الكلام. لا، دي مش دورك. انت دورك الاستجابة، عندما تنادى تقول لبيك، تلبي لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا كان من الأذكار الواردة عن النبي وأصحابه رضوان الله عليهم جميعا وصلى الله وسلم عليه. لبيك إن العيش عيش الآخرة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شيء، لا حاجة عجبته، كان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. احنا إن شاء الله هندي يعني جايز في اللقاء القادم أو اللي بعده كيف نتعامل مع صفة الإنعام، مع النعم، مع إنعام الله علينا. فتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن تعامله مع هذه النعم انه كان يقول لما يشوف نعمة تعجبه كما في الصحيح كان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة. طب هو بيقول لبيك ليه؟ هو دلوقتي حس بنداء، هو حس ان النعمة التي رآها، الشيء الحسن الذي استحسنته نفسه، رسالة من الله عز وجل. شفت النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجة يتعامل، يتعامل مع الله، ما يتعاملش مع الناس، ما يتعاملش مع المخلوقين، تعامل مباشر، حاجة شافها نعمة عجبته، بدل ما يعمل زي كتير مننا ويقعد بقى ايه يستمتع بالنعمة دي من غير ما، لا، لبيك يعني ده نداء، ده رسالة من عندك يا رب، وانا بقول لبيك، انا هطيع لاني فهمت الرسالة، لبيك ان العيش عيش الاخرة. يقوم يفكر نفسه، دي عيشة حلوة، حاجة جميلة، حاجة هتمتعني في الدنيا، بس تيجي ايه دي في الاخرة؟ شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما يريده الله عز وجل منا أن نتعامل به. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، سورة الأنعام. لما نشوف ثمرة حسنة، يعني جبت كده شوية فاكهة، قبل ما تأكلها ربنا بيأمرك بيقول إيه؟ انظر، بص الأول، شوف خلق الله عز وجل، تعامل مع الله قبل ما تتعامل مع النعم، قبل ما تتعامل مع الشهوات، قبل ما تتعامل مع متع الحياة، تعامل مع الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، يقول لبيك على طول، حس ان اي حاجة شايفها قدامه انها رسالة، نداء من الله سبحانه وتعالى، اعطاني لكي استجيب، لكي اسارع بالاستجابة. فالله عز وجل يريد منا ذلك، وإلا فالبديل زي ما قلت لك، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لو ما استجبتش لربنا يوم القيامة هتروح فين؟ هتروح فين؟ ليس هناك ملجأ، ليس هناك نكير، مش هتقدر تنكر ساعتها. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظ. للذين استجابوا لربهم الحسنى، تسمع اللي بعدها، والذين لم يستجيبوا له، اللي طنشه، اللي أعرضه، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من أولئك، لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنداء نداء الله عز وجل يتوقع من المؤمن إجابة عليه، وهذا ما قاله الجن حينما سمعوا هذا النداء وسمعوا تلك الكلمات، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال لهم إيه؟ يا قومنا أجيبوا، أجيبوا داعي الله. على طول كانت رد الفعل الطبيعي الذي فهمه الجن بدون كلام كتير ومن غير دروس وخطب ومواعظ، ده الفهم البسيط. في داعي دعا لشيء، نادى على شيء، على طول متوقع إجابة، استجابة، فقالوا أجيبوا داعي الله. ده التصرف المنطقي، وإلا طب خلاص يبقى أنت زي ما قلت الذي لا يجيب نداء يتوقع حاجة من حاجتين، يا هو مش سامع، يا ما عامل نفسه مش سامع ومش محترم هذا الكلام، وإلا إيه اللي ما بيخليهوش يستجيب، أو على الأقل يقر بأنه يحتاج للاستجابة لكنه مقصر. وللأسف لو قارن بين استجابته في الدنيا، أصل خلي بالك كده كده الناس بتستجيب، إن لم تستجب لله عز وجل فإنه يستجيب لغيره، إنما هو عايش حياته في نداءات بيستجيب لها. وعارفين كلنا خطبة إبليس في النار حينما يقول في يوم العرصات في هذا اليوم الصعب، فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يبقى هنا بيقول لهم أنتم لما أنا دعيتكم استجبتم، فهم اللي ما بيستجيبش لربنا سبحانه وتعالى تجده يستجيب إلى آخرين، ممكن يستجيب إلى إبليس، ممكن يستجيب إلى أئمة الضلال، إلى السبل، في ناس بتتبع صراط الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، شيطان من شياطين الإنس أو الجن، في ناس شياطين إنس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. في أئمة بتضل الناس عايشة عشان تضل الناس، إمام ضلالة، إمام ضلالة يثير شهواتهم، إمام ضلالة يثير عليهم الشبهات، تلاقي ناس كل شغلتها في الحياة أنها تكتب شبهات، أنها تطلع في التلفزيون تقول شبهات، سبحان الله العظيم. هذه يعني ماذا تريد؟ يعني الإنسان يسأل هذا الذي يتفرغ لمثل هذا، أنت عايز ناس تستجيب لك وما تستجيبش لربنا سبحانه وتعالى؟ ولذلك شوف ربنا يقول إيه، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، حجتهم داحضة يعني حجتهم مهزومة. ليه؟ الله عز وجل نادى وقد استجاب له أناس، استجيب لله سبحانه وتعالى، وانت لسه جاي تقول لي لا اصل الكلام ده مش مناسب، اصل الكلام ده مش موافق لعصرنا، اصل الكلام ده هيخلينا نرجع لورا. كلام الله، نداء الله عز وجل، شككني فيه. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة. ربنا ذكر الأنواع دي فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه شدد نفسه كده، رفع راسه بكبر، ثاني عطفه ليه؟ تلاقي ربنا يقول لك السبب اللي هو بيعمله ده، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ياه، واحد عايش حياته عشان يضل عن سبيل الله؟ موجودين، صدق ربنا هو اللي قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، لا عنده علم ولا عنده فهم ولا عنده كتاب ولا عنده يقين، عمال يجادل وخلاص. ليه؟ ليضل عن سبيل الله. شوف ربنا قال عليه إيه؟ له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. في ناس بتتبعه، ما هو نفس الصورة، صورة الحج، ربنا قال إيه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. اللي تولاه ده، اللي سمعه، اللي استجاب له هيضله، يبقى نفهم الآيات دي وغيرها كتير إيه؟ أن هناك من يستجيب لغير الله سبحانه وتعالى. وإحنا نفسنا لما نيجي نشوف في الدنيا، والله لو أسقطنا على نفسنا إن عظيم من العظماء أو حد مهم أرسل لك بعت لك، هل هتتعامل كما تعامل يوسف عليه السلام؟ يوسف عليه السلام لم يستجب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، أرسل له الملك رسولا، فلما جاءه الرسول بتاع الملك، شوف هاته دون يوسف، هاتوه للراجل ده اللي بيعرف تأويل الرؤى وقال لنا كمان خطة اقتصادية لمدة 14 أو 15 سنة، عايزين نشوف الراجل ده، هاتوه. فقال إيه؟ شوف كلمة سيدنا يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك. قال ده الملك بيناديك وانت مسجون، ومسجون بقالك سنوات، وفي تهمة يعني تعلمونها، ويعني عبد ما كانش حر عشان حد يجي يسأل عليه ولا حد يشوفه، لكن شوف القوة، استجيب للناس ليه مهما كان هو عبد زيه. قال ايه؟ ارجع الى ربك، ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. هنا معنى عظيم، ان الذي يستجيب لله سبحانه وتعالى لا يهمه كثيرا استجابة حتى لو اعظم العظماء نداء، واعظم العظماء هو الله عز وجل، لكن حتى لو ملك، راجل وزير، راجل صاحب مال، تعالى اصل عايزينك في مهمة، عايزينك هنكرمك، عايزينك، مش في دماغه، ممكن يروح، لكن استجابته لله سبحانه وتعالى، استجابته للمخلوقين لا قيمة لها عنده، مش فرقه معاه، هيفاضل ربنا. للأسف هل تدرون نماذجا كثيرة بهذا؟ هل نحن أنفسنا لو حد مهم، لو حد له مقام بين الناس نادانا، هل ستكون مسارعتنا له، مسارعتنا له في مقدار مسارعتنا لإجابة نداء الله عز وجل؟ سؤال مهم نسأل نفسنا، لأن نحن ننادى كل ليلة، هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضيها له؟ كثير منا ينادى هذه النداءات، لكن معيار الاستجابة يختلف من واحد لآخر. هناك من يسارع كما قال الله عز وجل عن آل زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، على طول يسارع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ده نموذج استجابة سريعة. في ناس كتير كانوا مسارعين في الاستجابة، عارفين كلنا قصة سيدنا حنظلة، يسمع نداء الجهاد، حي على الجهاد، فلا يعطي نفسه مهلة حتى أن يغتسل فتغسله الملائكة. هذه إجابة سريعة، إجابة سريعة، على طول سمع نداء، هو ما شافش أن هذا النداء نداء مؤذن، زي ما كثير مننا بيتعامل مع نداء الصلاة مثلا، هو مؤذن، لا مش المؤذن اللي بيناديك، المؤذن مبلغ عن الله، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. إنما الأصل أن أنت بتجيب نداء الله. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام، قال له إيه؟ وأذن في الناس بالحج. النتيجة الطبيعية اللي ربنا ذكرها، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، جاي من كل مكان، ناس جاية على رجليها، كانوا زمان في ناس بتحج على الرجل، تحج ماشي، سبحان الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق. النداء ده إخواني، نداء سيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا، تجد أناس يضحون بكل غال ونفيس ليلبوا هذا النداء، عشان يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة. تلاقي ناس عجيبة جدا. أذكر قصة رجل اسمه عثمان، هذا الرجل لسه متوفى حديثا، كان رجل طاعن في السن جدا. هذا الرجل حج وأربعة من أصحابه في الخمسينات، الرجل ده من زامبيا، حج في الخمسينات، لما طلع في الخمسينات هم استشعروا، كان شاب لسه، فبيحكي هو القصة بتاعته، بيقول إيه؟ كنا أربعة من زمايلنا وما كانش عندهم نفقة، يعني كانوا فقراء، لكن قرروا إن هم يحجوا، قالوا إحنا شباب ونحج، ربنا قال يأتوك رجالا تعال نحج،
ونقف في كل بلد يعني إيه نشتغل شوية حتى نأتي بالزاد، الزاد بتاع الرحلة ونكمل حجنا. الراجل ده هو اللي بيحكي قصته بنفسه، بيقول خرجوا طبعا تعلمون الخمسينات بقى لا كان فيه التقدم اللي موجود دلوقتي ولا الـ يعني الـ 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 الحياة الحديثة اللي بنشهدها اليوم، طالعين ممكن بقى في أفريقيا غابات وصحاري فيقول نقف في كل بلد لنعمل حتى نأتي بنفقة ثم نكمل. قعدوا في الرحلة دي، رحلة الحج دي ما يزيد عن عام كامل، طلعوا ما يقرب من سنة كاملة، طالعين ماشيين في هذه الصحاري تلك الفلول وهذه الغابات، رحلة صعبة وخطرة. في هذه الرحلة مات منهم ثلاثة، واحد مات بضربة شمس، والتاني لدغته حية، والتالت مش متذكر السبب. ثلاثة منهم ماتوا في الطريق، عياء شديد جدا، لكن شوف معيار الاستجابة، أنا هاجي، ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم أذن في الناس بالحج سأجيب، فإذا به يجيب. حتى إذا قاربوا، الرجل اللي بيحكي فبيقول إيه، حتى إذا قاربنا من بحر جدة، كان زمان بيسموا البحر الأحمر ها وهم بيعدوا سموا بحر جدة، فقالوا حتى قاربنا بحر جدة، فأصيب صاحبي بإعياء شديد، أصيب بإعياء شديد جدا يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو بيموت لسه ما وصلش. الوحيد اللي وصل فيهم هو الحاج عثمان ده، فبيقول إيه، فقال لي صاحبي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في هذه الرحلة الشاقة بعد شهور من التعب والضنا لكي يجيب نداء الله سبحانه وتعالى، قال بلغ عني من ربي السلام وقل له أني مت مشتاقا إلى بيته، ثم أسلم الروح. هذا نموذج إجابة، نماذج الإجابة كثيرة، نماذج الذين سمعوا نداء من الله سبحانه وتعالى فضحوا بكل غال ونفيس لكي يجيبوا داعي الله. يا قومنا أجيبوا داعي الله كما قال الجن، ما ياخدش كده الكلام إن سيدنا إبراهيم اللي بينادي، سيدنا إبراهيم مش بينادي لنفسه، إنما قال وأذن في الناس، أو حينما تسمع نداء الصلاة مش نداء المؤذن، الشيخ إبراهيم ما بيناديكش عشانه، إنما هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يدرك دائما هذا النداء. لما سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع هذا النداء وهو ابن 90 سنة، عن 90 سنة أمراض الشيخوخة وتعب الشديد، سمع نداء لغزوة من الغزوات ينادي المنادي حي على الجهاد، فقام وهو ابن 90 عاما يريد أن يمتطي دابته ليجيب هذا النداء، فقال له أبناؤه وقفوا قدامه قالوا يا أبانا اقعد ونكفيك، احنا هنطلع نجاهد بدالك، نكفيك مؤنة الجهاد. فقال سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه يعلمنا هذا المعنى، قال وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ فهم ان آية النفير موجهة لي، الكلام اللي بقوله لك من أول المحاضرة، فهم ان كلام الله سبحانه وتعالى نداء له هو، فقال وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه؟ آية النفير بتقول إيه؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. حس أن الآية دي موجهة لي، إنما على العكس بنجد نموذج تاني ربنا قال عليه برضو، ربنا قال إيه؟ قال ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ في ناس بتتثاقل إلى الأرض، في ناس حينما تسمع النداء بتلبي بسرعة، ونموذج آخر يتباطأ. ولذلك درجات الاستجابة ربنا قالها، ربنا قال وإن منكم لمن ليبطئن، في ناس متباطئة متثقلة زي اللي سمعنا دلوقتي ثاقلتم إلى الأرض، وإن منكم لمن ليبطئن. وفي ناس مش بس بتتباطأ، هي ده بتبطأ غيرها، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، خليكوا قاعدين ها. فتلاقي ربنا يقولهم برضو، يقول ايه، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. في ناس تعوق، هو مش بس هو اللي معوق وهو اللي متواطئ عن إجابة أمر الله، لا يعوق غيره كمان، وإن منكم لمن ليبطئن قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا رايح فين؟ راح تتعب نفسك ليه؟ ولذلك الإنسان المسلم نموذج للإجابة، والإنسان الذي ليس فيه الإجابة فكما قلت فيه من صفات بني إسرائيل. بني إسرائيل سمعنا وعصينا، لكن المسلم سمعنا وأطعنا، يستجيب لما تلاقي عمالين يبطئوه ويعوقوه، زي ما ربنا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، عملوا إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا زكاهم الصحابة يوم أحد، يوم حمراء الأسد اللي هو اليوم اللي بعد أحد، قال الله عز وجل عنهم إيه؟ قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. من دول؟ حينما سمعوا نداء الله لبوا وسارعوا بإجابة هذا النداء. فلذلك يا إخواني نجمل ما قلناه حتى ننتهي من هذه الصفة ومن التعامل معها. قلنا أن من صفات الله عز وجل صفة الكلام، أن الله جل وعلا يتكلم، وأن الله سبحانه وتعالى ينادي عباده، والمؤمن عليه أن يتعامل مع هذا الكلام على أنه موجه له، فيسارع بالاستجابة، يسارع بالطاعة، سمعنا وأطعنا، يتعامل أن هذا كلام كلام الله، وكلام الملك هو ملك الكلام، كلام الملك هو ملك الكلام، مش بتعامل مع كتاب عادي، بتعامل مع كتاب الله، حبل الله الممدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب وهذا الكلام يحتاج منا أو نحتاج إلى أن نتعامل معه تعاملا صحيحا، وهو بالإجابة، بسرعة الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى، بشعار في الحياة كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى أي رسالة من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الصحيح يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، لبيك هذه هي إجابة النداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يسارعون بالاستجابة لأمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله الأسبوع القادم صفة جديدة وتعامل جديد مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.